بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء. وفي بعض النسخ: وفضل الغر المحجلين، وفي بعضها: والغر المحجلون من آثار الوضوء. قال: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله بن بكير إمام من الأئمة. قال: حدثنا الليث، وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي إمام من أئمة المسلمين. وما حال ليث بن أبي سليم؟ ضعيف. ليث بن أبي سليم ضعيف من جهة حفظه رحمه الله، اختلط بآخر. قال ليث: نعم، يصلح في الشوارع. قال: عن خالد، وخالد هو ابن يزيد أبو عبد الرحيم المصري الفقيه، ثقة، وثقه أبو زرعة والنسائي، وقال أبو حاتم: لا بأس به. قال: عن سعيد ابن أبي هلال الليثي أبو العلاء المدني، ثقة أيضا. قال: عن نعيم المجمر، هكذا، وفي بعض النسخ المجمر. ونعيم هو أبو عبد الله، نعيم ابن عبد الله العدوي مولى آل عمر، المجمر بتخفيف الميم، ويقال أيضا المجمر بتشديدها. وكان هذا نعيم يجمر المسجد، يعني يبخر المسجد، يبخر المسجد، قيل له المجمر. وقيل إن أباه كان يأخذ المجمر قدام عمر بن الخطاب إذا خرج إلى الصلاة، المجمر، هذا قول آخر. المشهور أنه كان يعني يهتم بالمسجد من حيث أنه يبخره ويطيبه هكذا. بعضهم يقول هو، وبعضهم يقول أبوه، يعني الذي كان يجمر المسجد. بعض أهل التراجم يقولون هو، وبعضهم يقول بأنه أبوه، وأطلق على نعيم باب التجوز. على كل، النعيم هذا وثقه أبو حاتم وجماعة، وذكروا في ترجمته أنه جالس أبا هريرة 20 سنة. نعم، أي نعم، وهموا نعيم هذا في قضية الجهر، فهو تابعي ثقة يروي عن أبي هريرة. قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد، فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. رقيت بمعنى صعدت مع أبي هريرة على ظهر المسجد، فتوضأ أبو هريرة وذكر له هذا الحديث. والحديث من قوله إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشك في رفعه. وزيادة ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذه الزيادة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، حكم عليها أهل العلم بالإدراج، يعني أنها من قول أبي هريرة وليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فوهم نعيم وأدرجها في ضمن الخبر، في ضمن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وحجة هؤلاء قضية أن إطالة الغرة غير ممكنة، إطالة الغرة غير ممكنة، يعني الغرة تكون في الوجه، فكيف سيطيل غرة الشخص؟ إذا أطالها سيدخل في الرأس في عضو آخر. نعم، الغرة لا يمكن إطالتها، ولو أطيلت يخرج عن حيز الوجه إلى الرأس. ولهذا هذه من القرائن التي تشير إلى شذوذ الحديث أو إلى إدراج الحديث، أنه من كلام أبي هريرة أدرجه الرواة في ضمن الحديث المرفوع، وذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وهنا كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد في حال الأرواح إلى بلاد الأفراح، قال: وأما قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، فهذه الزيادة مدرجة في الحديث من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بين ذلك غير واحد من الحفاظ، أي من حفاظ الحديث. وفي مسند الإمام أحمد في هذا الحديث قال نعيم: فلا أدري قوله من استطاع منكم أن يطيل غرة فليفعل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء قاله أبو هريرة من عنده. يعني تشكك فيها نعيم نفسه في بعض الروايات، قال لا أدري هي من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو من قول أبي هريرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه ابن القيم: هذه اللفظة لا يمكن أن تكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الغرة لا تكون في اليد، تحجيل في اليد، أما الغرة فلا، وإطالتها غير ممكنة إذ تدخل في الرأس فلا تسمى تلك غرة. هذا هو الحاصل، أن زيادة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر هذا أيضا الإمام ابن القيم في نونيته، قال: فأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان، وإطالة الغرات ليس بممكن أبدا، وذا في غاية التبيان. نعم، فكون الكلام يعني ماذا لا يمكن أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى شك نعيم في روايتها، يدل على أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، المقصود بالأمة أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام. والأمة لها معان وإطلاقات في القرآن، من يذكر منها؟ تطلق الأمة على الزمن، والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة أي بعد الزمن، وتطلق الأمة على الإمام المقتدى به: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي إماما يقتدى به بالخير، هذان اثنان. وأيضا نعم الملة، أحسن، تطلق الأمة على الملة. إنا وجدنا آباءنا على أمة، نعم، وإنا على آثارهم مهتدون. ماذا؟ وكذلك جعلناكم أمة واحدة على الطائفة، هذه أربع إطلاقات، تطلق على الطائفة، وتطلق على الملة، وتطلق على المدة من الزمن، وتطلق على الإمام الذي يقتدى به أو إمام في الخير. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام في سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: يبعث أمة واحدة. نعم، هذه أربع إطلاقات لإصطلاح أو لفظ الأمة في القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي، أي الذين استجابوا له، استجابوا لهذه الشريعة وعملوا بها، من جملة ما أخذوا به الوضوء الذي هو من شعائر هذه الشريعة، يدعون يوم القيامة، بمعنى أنهم ينادون يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها. نعم، يدعون يوم القيامة غرا محجلين، أي على هذه الصفة، على هذه الصفة. والغر غرا جمع أغر، والغر بياض في وجه الفرس، معروف يأتي شيء من البياض في وجه الفرس، هذه تسمى الغرة، تسمى الغرة. وهذا البياض بالنسبة للمؤمنين في ذلك الموطن ليس مما يعاب به أو أنه برص أو عيب، لا، هذا عبارة عن نور يتلألأ، نور من الله سبحانه وتعالى بسبب حفاظهم على الوضوء، وهذه ميزة لهم ليست لغيرهم، كما جاء في بعض الروايات: لكم سيما ليست لأحد غيركم، لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. فهي علامة لهذه الأمة، علامة لهذه الأمة. وقول محجلين، المراد بالتحجيل بياض أطراف الرجلين واليدين، بياض أطراف الرجلين واليدين، والتحجيل معروف في الفرس في غيرها عبارة عن بياض في أطرافها. وليس هذا أيضا كما سمعتم عبارة عن تشويه أو برص أو غير ذلك من ال، وإنما هو نور من الله سبحانه فيها في أعضاء الوضوء خاص، في أعضاء الوضوء خاص. تحجيل يكون في اليدين وفي الرجلين، نور يشع من أعضاء الوضوء، لأن الإنسان إذا توضأ غسل رجليه وغسل يديه أيضا. والغرة بياض في وجهه، سبب ماذا؟ سبب حفاظه على الوضوء. فمواضع الوضوء يوم القيامة يرى لها نور، وتتميز بها هذه الأمة عن غيرها. وقد اختلف هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو أنه كان في الأمم السابقة. بعض العلماء قال الوضوء من خصائص هذه الأمة، واستدل بهذا الحديث ولفظ: لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن الوضوء كان موجودا في الأمم السابقة، وعلى ذلك أدلة، ومنها حديث أبي هريرة في قصة جريج. في بعض رواياته لما حصل ما حصل لجريج، تعرفون القصة، جاءت أمه تناديه فلم يستجب لها، قال: يا ربي أمي وصلاتي، وأقبل على صلاته، دعت عليه: اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات، وتذاكر بني إسرائيل عبادته، وقالت: بغي من بغايا بني إسرائيل إن شئتم لأفتننا. الحديث، وأنها أتت إليه فلم يلتفت إليها، فأتت إلى راع كان يأوي للصومعة فوقع عليها وولدت غلاما. بعد ذلك قالت هذا من جريج، اتهموه بأنه زنى بتلك المرأة. لما جاءوا إليه هدموا صومعته وأنزلوه وجعلوا يضربونه. قال ما شأنكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وقد ولدت منك. قال دعوني أصلي. في بعض روايات الحديث أنه توضأ وصلى، توضأ وصلى. وهكذا أيضا في حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دخل بزوجته سارة قرية جبار من الجبابرة وهو النمرود، وكان ذلك الجبار لا يسمع امرأة جميلة إلا بعث إليها يريدها ويأخذها، فإن كان معها زوجها قتلها، وإن كان معها أخوها وأبوها أخذها منه. فلما دخل إبراهيم قال لزوجته إني أخبرتهم أني أنك أختي فلا تكذبي حديثي، يعني أنها أخته الأخوة الدينية. بعد ذلك يعني ماذا أخذت إلى ذلك الملك. وفي الحديث أنه أراد أن يقوم إليها فقامت توضأ وتصلي هكذا. وفي الحديث أيضا أن إبراهيم عليه السلام توضأ وقام يصلي لما أخذت زوجته إلى ذلك الملك، لجأوا إلى الصلاة. شاهد فيه التصريح بالوضوء. نعم، فالذي يظهر أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، هذه الأدلة تدل على أنه كان في الأمم السابقة، وإنما الذي من خصائص هذه الأمة هو مسألة الغرة والتحجير. يعني من خصائص هذه الأمة أنهم يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، أما الوضوء فقد كان موجودا في الأمم السابقة، يحمل على أن الذي من خصائص هذه الأمة كونهم يبعثون غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أن مواضع الوضوء تشع بالنور، هذا الذي هو من خصائص هذه الأمة. قوله من آثار الوضوء أي من آثار الغسل، غسل أعضاء الوضوء. وكما هو معلوم الوضوء طهارة حسية ومعنوية كما سبق، يطهر من الذنوب والخطايا، وهذه طهارة معنوية تخرج خطاياه مع آخر قطر الماء كما في الحديث، وطهارة أيضا حسية من الأقدار والأوساخ التي تكون في الأعضاء. نعم، وقوله في الأخير ومن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، إطالة الغرة غير ممكنة كما سمعتم، وإنما الذي يمكن إطالة التحجيل، يعني الإطالة في اليدين والرجلين، توسيع الغسل فيهما. وقد جاء عن أبي هريرة أنه كان يتوضأ فيغسل يده إلى عضديه ويغسل رجليه إلى ساقيه، لكن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو غسل اليدين إلى المرفقين وغسل الرجل إلى الكعبين، وما جاء عن أبي هريرة اجتهاد منه وفهم فهمه من الحديث. ولا بأس أن يشرع الإنسان في العضد، لابد من هذا من أجل أن يستوعب المرفق كما سبق، وهكذا يغسل رجليه الكعبين ويشرع في شيء من الساق قليلا حتى يستوعب الكعب، لأنه قد لا يستوعب الكعب والمرفق إلا بأن يشرع بشيء من الساق وشيء من العضد. أما غسل العضد فلم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء. واستدل بهذا الحديث على اختلاف الأمم يوم القيامة، تختلف كل أمة لها ميزتها، وهذه الأمة لها خصائص ليست لغيرها، وقد جمعت مؤلفات في خصائص هذه الأمة، وجمعت أيضا مؤلفات في خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام لها خصائص ليست لغيرها، منها هذه الخاصية. والنبي عليه الصلاة والسلام له خصائص ليست لغيره من أفراد الأمة، وقد ألف في هذا الباب وفي هذا الباب. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضل الوضوء، الوضوء له فضيلة عظيمة ومنها هذا، فضائل كثيرة ومنها هذا، أن مواضع الوضوء تشع بالنور يوم القيامة. فيا خيبة ويا خسران من ضيع الوضوء ضيع الصلاة، لا يتحصل على هذه الفضيلة، لا يتحصل على هذه الفضيلة. ويستفاد منه أيضا الحث على إسباغ الوضوء، يعني إتمام الوضوء، إتمام الوضوء حتى يأتي الإنسان يوم القيامة إذا شاء الله وقد كمل نوره بتكميل وضوءه وإسباغ وضوءه سيأتي معنا في باب ويل للعقاب من النار أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر ما يتعلق بترك الأعقاب بغير غسل. حديث عبد الله بن عمرو يعني جماعة أدركنا النبي عليه الصلاة والسلام قد أرهقتنا الصلاة فجعلنا نمسح على أرجلنا كما في الحديث، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. لا بد من استيعاب العضو حتى ولو كان يتوضأ من مرة مرة، فإذا توضأ من مرة مرة وترك بعض عضو من أعضاء الوضوء فلا بد من تعميم العضو بالغسل، ولا يجزئ ذلك الوضوء، ولا يجزئ ذلك الوضوء، يعني مثلا ترك شيء من يديه. كثير من الناس ربما يتوضأ ويغسل يديه ولا يصل الماء إلى المرفق، ما يصل الماء إلى المرفق، يترك يعني ماذا طرف المرفق جافا. وهكذا البعض منهم يغسل ربما مقدمة قدميه والكعب أو العقب خلف القدم تجد أنه ما وصل إليه الماء، وهذا لا يصح وضوء إن كان عالما بهذا، إن كان جاهلا يعذر بجهله، يعذر بجهله لأن الجهل من الموانع. وما حال حديث هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي؟ ضعيف لا يصح. هذا ما استدل به الذين يقولون بأن الوضوء موجود في الأمم السابقة، لكنه ضعيف. أخرجه ابن ماجه من حديث أبي بن كعب وفي سنده زيد العمي ضعيف، ضعفه الحافظ بن حجر وضعفه الإمام الألباني وغيرهما، علته زيد العمي. فهذا الحديث فيه شرف عظيم لهذه الأمة. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الله عز وجل وأطلعه على بعض ما يكون في يوم القيامة، وما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من إخباراته عما يكون هو بوحي من الله وليس من عنده. الله عز وجل أمره أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وأيضا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولكن هذا محمول بأن الله أخبر، وقد أخبر عن كثير من الأمور التي هي مستقبلية وحصلت، وأمور أخبر عنها ولم تحصل إلى الآن وستحصل، وكم من الأشياء التي أخبر عنها وقعت كما أخبر عليه الصلاة والسلام. إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وحصل هذا في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ووعد سراقة بن مالك بتاج كسرى وسواريه، وحصل أن عمر لما جاء له بذلك أعطاها لسراقة وفاء بوعد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من دلائل النبوة، هذا الذي يسمى عند أهل العلم دلائل النبوة، وقد جمع فيها أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. من المتقدمين البيهقي رحمه الله تعالى، له كتاب دلائل النبوة، وأيضا حافظ المستغفري وأبو نعيم الأصبهاني الظاهر، ومن أصح ما جمع كتاب الإمام الوادع رحمه الله صحيح المسند من دلائل النبوة، جمع فيه الصحيح فقط، لأن كتاب البيهقي ضم الصحيح وغيره، هو انتقى الصحيح منه وأخرجه في مجلد ضخم في فوائد طيبة. والقراءة في دلائل النبوة مما يزيد في إيمان الشخص، مما يزيد في إيمان الشخص وفي يقينه. يستفاد من هذا الحديث أيضا جواز الوضوء على ظهر المسجد. قال نعيم: رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ. فيجوز الوضوء على ظهر المسجد، يعني على سقف المسجد، ليس حراما أن يتوضأ الإنسان، يتوضأ يعني يغسل يديه. وبعض الناس الآن يفهم من كلمة الوضوء الاستنجاء، لا، الاستنجاء له أماكن خاصة. المقصود بالوضوء الوضوء الذي هو من غسل الكفين، وهكذا غسل الوجه قبل ذلك مضمضة والاستنشاق، غسل الوجه إلى آخره، هذا هو الوضوء شرعا المعروف. أما الاستنجاء فيقال له استنجاء، ويقال أيضا استجمار، هذا شيء آخر. ما يذهب الإنسان يقضي حاجته على سطح المسجد ويقول الوضوء جائز، لا، الوضوء هو الوضوء المعروف الشرعي، غسل الأعضاء. أما قضاء الحاجة والاستنجاء يكون في الحمامات وفي أماكنها الخاصة بها. مسألة الوضوء على ظهر المسجد فيها خلاف بين أهل العلم، أجازه بعضهم وكرهه آخرون، لكن الحديث واضح فعل أبي هريرة، بعضهم كرهه من أجل التنزيه فقط، تنزيها، كراهة التنزيه. وهذا الحديث أيضا أحد الأحاديث الكثيرة التي تدل على قبول خبر الواحد. من يذكرنا بمعاني الأمة في القرآن؟ طائفة تأتي بمعنى أيضا الإمام، إن إبراهيم كان أمة، وتأتي أيضا بمعنى المدة من الزمن والذكرى بعد أمة، وأيضا نعم الملة، إنا وجدنا أبانا على أمة. نعم، كتب خير أمة ذكرت. أن ماذا؟ هي نعم، هذه من العلامات. ما في إشكال، حديث الحوض حديث الطرد والإبعاد للمبتدعة وأهل الأهواء، المبتدعة وأهل الأهواء لا يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الذين غيروا وبدلوا، غيروا في الشريعة وبدلوا، هؤلاء ما يشربون حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يطردون. وقد يكون بعضهم من أهل الصلاة، فعندما يأتون يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لكن قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا عرفتهم حيل بيني وبينهم، هكذا في الرواية، في بعضها في بعض الروايات اختلجوا دوني أخذوا، وفي حتى إذا عرفتهم، والظاهر أنه يعرفهم بهذا قضية الوضوء، ولا يلزم من هذا أنهم من أهل النار المخلدين فيها، لكن بسبب تغييرهم وتبديلهم منعوا من الشر، ثم ينظر بعد ذلك في قضية يعني مثلا من كان منهم من أهل التوحيد مآله إلى الجنة، لأن البدعة من كبائر الذنوب، ولا تصل البدعة منها ما هو يعني بدعة مكفرة، هذه أمرها مفروغ منه، وهناك بدعة غير مكفرة شأنها شأن كبائر الذنوب، والكل يطرد من الحوض هذا وذاك. يجوز نعم الوضوء بفضل الماء، الباقي يجوز. عرفهم أنهم أمة نعم، وبماذا عرفهم؟ محمول أنه عرفهم بهذا الأمر بمواضع الوضوء، هؤلاء الذين غيروا وبدلوا، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، يدخل في هذا أهل البدع دخولا أولية، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحت. كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام ويصلح في هذه الشريعة ويدعو إلى الله عز وجل ويبين هذا الدين بيان واضح، فأهل البدع أفسدوا ما أصلحه النبي عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام مما بينه أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار، أنهم من أهل الشفاعة ومآلهم إلى الجنة، ومن أهل البدع مثلا الخوارج الذين يقولون صاحب الكبيرة خلد في النار، هذا أفسدوا ما أصلح النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام قرر ما يتعلق بطاعة ولي الأمر في غير معصية الله، ما دام مصليا ما دام مسلما، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. فأهل البدع الذين خالفوا في هذه المسألة و تركوا الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعتبرون مفسدين لما أصلحه عليه الصلاة والسلام، وهكذا كل بدعة أصحابها مفسدون لما أصلحه النبي عليه الصلاة والسلام، وهلم جرى.